المناطق الجنوبية. هذا هو ما يحصل باستمرار. وسمعنا أيضا عن يعني دخول السفن بطرق حتى غير مشروعة لتحمل يعني مئات الآلاف من الأطنان من النفط وتذهب به إلى جهات أيضا مجهولة وتستحوذ على ثروات البلاد وعلى يعني أموال البلاد، في حين أن الشعب يعيش في حالة يعني من الفقر وفي حالة حتى من عدم وجود المرتبات التي ممكن أن يكون قيمة إحدى هذه السفن يمكن أن يغطي جزء كبير من هذه المرتبات. نعم
حقيقة دكتور، قضية رفض تواجد المحتل على الأرض اليمنية شيء، وقضية أن ينهب ثروات اليمن أو يسمح له. اليوم اليمن يعاني من كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، ويأتي الدور هنا على المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، كل تلك الأطراف الدولية التي يمكنها أن تقوم بفعل ما من أجل إنهاء هذا الحال في اليمن. أين الأمم المتحدة؟ أين المجتمع الدولي؟ أين المنظمات الدولية؟ أين مجالس حقوق الإنسان وغيرها؟ أين الدول العربية والإسلامية؟ أين كل الأحرار في العالم من هذه الكارثة الإنسانية؟ لماذا تستمر وهي تزداد سوءا يوما بعد آخر، وأنتم أعلم بذلك منا بالتأكيد دكتور، وتعيشون حال اليمن وما جرى عليه خلال السنوات الماضية؟ لماذا ترك اليمن بهذا الشكل أو إلى هذا الحد، وإلى متى يمكن أن يستمر هذا الحال؟ تفضل.
أخي العزيز، للأسف يبدو أن كثير من المنظمات الدولية وحتى ما يسمى يعني حتى ببعض المنظمات الإسلامية كما تسمى منظمة التعاون الإسلامي أو حتى الجامعة العربية، كل هذه المنظمات تقريبا قد باعت نفسها للشيطان، باعت نفسها للريال السعودي، للهيمنة الأمريكية، وبالتالي فهي لا تتحرك إلا وفق الجبهة الأمريكية وفق المصالح يعني الخاصة التي تعود على هذه المنظمة، ربما بالمال أو بالمواقف السياسية التي تدعم هذه المنظمات. أما أن تنتصر للمظلومين، أما أن يكون لها مواقف حيادية، أما أن تستشعر يعني ماذا يحدث وما يحدث من مآسي كبيرة في اليمن وعلى مستوى يعني كبير، وما وصفته حتى الأمم المتحدة نفسها بأنها أكبر كارثة إنسانية موجودة في اليمن، ولكنها مع ذلك تتغابى عن الحلول الحقيقية، تحاول أن يعني تجعل من الجلاد نفسه ضحية، تحاول أن تبرر للجلاد ما يفعل، وتحاول أن تقدم له حتى الشكر وال يعني كلمات الامتنان، وتحاول أن يعني نعم. فبالتالي لا نتوقع من هذه المنظمة الدولية أو غيرها من المنظمات العربية أو الإسلامية إلا ما ندر، يعني هناك بعض المواقف الحرة لبعض الدول لمحور المقاومة، لبعض الأصوات الحرة التي تستشعر أهمية الموقف وتستشعر مسؤوليتها أمام ما يحدث من عدوان على هذا الشعب، شعب بأكمله محاصر، شعب بأكمله يتعرض لإبادة جماعية، شعب بأكمله يتعرض للعدوان منذ أكثر من 6 سنوات، ولا تجد حتى كلمة للتشجيع أو كلمة للمساندة أو كلمة للتعاطف، بينما هم في نفس الوقت يتعاطفون مع الجلاد، يتعاطفون مع المعتدي، يحاولون أن يبرروا كل ما يفعله من إجرام. هذا سقوط أخلاقي وقعت فيه هذه المنظمات الدولية وعلى رأسها حتى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تمارس النفاق لصالح المملكة العربية السعودية ولصالح الإمارات وتبرر كل هذا العدوان. وعندما يرد الشعب اليمني على بعض الاعتداءات التي تطاله من هذا العدوان، فإذا بهم حينئذ يصرخون ويصدرون البيانات، بيانات الشجب وبيانات الإدانة، وتظهر مواقفهم حين ذاك لصالح المعتدي. إذن فلا معول على مثل هذه المنظمات، المعول هو على الله سبحانه وتعالى وعلى الشرفاء في هذه الأمة وعلى الشعب اليمني نفسه الذي يدافع عن نفسه وله الحق في الدفاع عن نفسه بكل ما يستطيع، وهو ولله الحمد يعني رغم مضي كل هذه السنوات الكثيرة من العدوان ومن محاولة التدمير الممنهج ومحاولة الحصار المطبق ولكن مع ذلك لا زال الشعب اليمني يقف على قدميه، لا زال يواجه كل هذه المخاطر بروح التحدي، لا يزال يضرب العدو في عمقه، لا يزال في موقف المنتصر بعد كل هذه الفترة من العدوان. يقف الشعب اليمني في موقف المنتصر وفي موقف يعني المبادر، والذي يملك زمام المبادرة حتى في المواجهة، بينما هم الآن يحاولون أن يبحثون عن مخارج، ولكنهم يبحثون عن مخارج بشروط تحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه بالآلة العسكرية. يحاولون أن يحتالوا على الشعب اليمني بأن يعني يستسلم لهم في بعض الأمور، أو يتنازل لهم عن أشياء أساسية، أو يحاولون أن يحصلوا على ما لم يحصلوا عليه بالقوة العسكرية بالطرق السلمية، وهذا ما لم يكون ولن يكون. الشعب اليمني يدرك، وقيادته السياسية في صنعاء تدرك يعني أهمية الأمر، وتدرك مصالح الشعب اليمني، وتدرك أنه لا بد أن يكون هناك، إن كان هناك سلام فلا بد أن يكون سلام مشرف يحفظ لليمن، يحفظ لليمن حقوقه، ويحفظ لليمن ثرواته، ويحفظ لليمن سيادته واستقلاله. ولا يمكن أن يكون بعد كل هذه التضحيات وهذه الدماء وهؤلاء الشهداء العظماء الذين ذهبوا يعني في سبيل الله، في سبيل التضحية من أجل هذا الوطن وفي سبيل المستضعفين، لا يمكن بعد كل هذا أن يكون هناك تنازلات عن سيادة استقلال اليمن، أن يكون هناك تنازل عن حقوق اليمن الأساسية، أن يكون هناك تنازل عن المبادئ الأساسية للشعب اليمني. هذا لن يكون على الإطلاق، ولا بد أن يكون هناك سلام مشرف إن أرادوا، وإلا فلتستمر الحرب حتى يأذن الله بالنصر المبين بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله حسن، الكاتب المحلل السياسي من اليمن، وبارك الله بكم.
حياكم الله.
شكرا، حياكم الله.
صامدون صامدون صار للعدوان عام، والتحالف في انهزام، واليمن رافع وسام التحدي والنضال
لو يطول مليون سنة.
صامدون صامدون
ما قبلنا الهيمنة.
صامدون صامدون
من غزانا ندفنه في الصحاري والرمال.
صامدون صامدون صار للعدوان عام، والتحالف في انهزام، واليمن رافع وسام التحدي والنضال
عود يا حلف اليهود.
صامدون صامدون
واغتنم باقي الوجود.
صامدون صامدون
اليمن شعب الصمود، افهموها يا بغال.
صامدون صامدون صار للعدوان عام، والتحالف في انهزام، واليمن رافع وسام التحدي والنضال
حدثي الكائنات.
صامدون صامدون
عن صمودي والثبات.
صامدون صامدون
قد هزمنا الطائرات بالبنادق والنصال.
صامدون صامدون صار للعدوان عام، والتحالف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ أحمد، السلام عليكم كل مستمعيك الكرام، عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم احنا في بداية او نهاية شهر محرم الحرام، نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونسأل من الله ان يعيد علينا باليوم والبركة ان شاء الله. الاحتلالات البريطانية او الاستعمار الحديث، يوجد له حجج بحيث يقنع المجتمع الدولي بانه هو على حق، ولكن المتفهم والمثقف والمتفقه في الدين يعرف ان تلك الشياطين والشيطان الاكبر امريكا تريد ان تهيمن على ثروات الامه، تريد ان تهيمن ثروات النفط او الثروات الموجوده في الدول التي بعينها هي ضعيفه جدا في المنظور الحقيقي. في المنظور الحقيقي تلك الدول مقاومه، لها شعب مثقف لا يقبل بالهيمنه الصهيونيه ولا البريطانيه ولا الامريكيه. فعندما يريدوا أن يسيطروا على نفط اليمن، يوجد في اليمن رجال. اليوم نلاحظ كل التحالفات اللا عربية أو التحالفات اللا عربية مع أمريكا لم تقدر على شعب اليمن، لأن شعب مثقف وجدا يعرف ما هي المخططات التي تريد أن تسيطر على تلك البقعة التي الله سبحانه على جعلها بقعة مقاومة. فكل المقاومات الإسلامية إذا تسمح لي سيد أحمد، كل المقاومات الإسلامية لها طابع شخص شجاع، يعني تأتي أمريكا أو تأتي بريطانيا حتى تأخذ النفط أو تأخذ ثروات المولد، هذا مستحيل، لأن تفتحت الشعوب، تفتحت بفكر المقاومة. فاليوم الشعب اليمني ناضل، والشعب اليمني قفض هجمة شرسة من قبل السعودية، من قبل أمريكا، وبقي صامت لها ليومنا هذا. نلاحظ عدة شعوب بعد كالشعب البحريني والمقاومة الموجودة في لبنان أو في فلسطين لا تريد الهيمنة. فيجب على المجتمع الدولي أن يفهم حرية الشعوب.
أكثر شرسي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم إلى طهران برنامج اليمن التصدي. والتحدي أخي الكريم، نعم الاحتلال البريطاني ونهضة الثروة اليمنية هو ليس من اليوم، وإنما منذ فترة طويلة ومنذ مئات السنين. والدور البريطاني في اليمن يلعب دور تسريبي ونهضة الثروة ونهضة كل ممتلكات الشعب اليمني بما فيها حتى أيضا التراب اليمني. لكن اليوم طالما الجيش والجيش الشعبية حاضرون على أرض الميدان ولتطهير كل المحافظات اليمنية، لا قلق، اليوم وصل الجماعة إلى كل المحافظات المحتلة على أنه عليهم أن ينتفضوا. وجربوا الاحتلال الإماراتي البريطاني السعودي في المحافظات الجنوبية، وها هم اليوم يستغيثون بالجيش والجيش الشعبية، وهناك حراك جنوبي في كل مكان وفي كل محافظة من محافظات الجنوب لرفض هذا العدوان. وأيضا عليهم أن يدرروا مصيرهم، وهم قد وصلوا إلى الطريقة. والهدف الذي كنا نعلم به منذ اليوم الأول هذا العدوان، لكنهم لم يستوعبوا. ولكن بإذن الله جل وعلا، طالما اليوم الإنسان حر ستتحرر الأرض وستسترجع بإذن الله جل وعلا كل المحافظات اليمنية. وأيضا طالما الجيش والجيش الشعبي عازمون على تحرير كل المحافظات اليمنية بإذن الله جل وعلا، النصر هو حليف الجيش والجيش الشعبية والأحرار في اليمن. وكل اليوم كل محافظة، كل قبيلة، كل محافظة اليوم ورفضت الجبهات بالمال وبالرجال، ولدينا اليوم استراتيجية جديدة إن شاء الله في القادم الأيام، خصوصا إذا العدوان استمر في صحيح رصا وحصار على الشعب اليمني. هناك أمور مدروسة لا أريد أن أصفح عليها، ولكن سنترك المجال للمتحدث الرسمي، وأيضا ستفرض نفسها في ميدان المعركة. التحية لكم في ضيافة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي، على كل ما تفضلونه وما تحدثون على اليمن، عن مغربية اليمن. أشكر لكل الوسائل الإعلامية الإيرانية بما فيها أيضا وفي مقدمتها إذاعة طهران. الشكر لكل العاملين في هذه الإذاعة، ولا نامت أعين الجبناء. شكرا جزيلا لكم، معكم عبد الجواد واشم من اليمن.
حياكم الله وبياكم، أهلا بحضراتكم من جديد. الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين الشرخي من العراق، شكرا جزيلا له ولأخي عبد القوي أبو هاشم من اليمن على ما تفضل به في هذه المساهمة. أبو مختار الأزي من اليمن أرسل إلينا، يقول: مصدر أمني، الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء تضبط كميات من الأسلحة والألغام في عمليتين أمنيتين منفصلتين. العملية الأولى كشفت عن مخزن لتخزين الأسلحة بأحد المساجد بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، والعملية الثانية تمثلت بالعثور على 104 لغم أرضي كانت مخبأة بمنزل مدعو أحمد علي الحاج البزماني أحد القيادة التكفيرية بمنطقة البرمان بمديرية الزاهر. العمليتان الأمنيتان تم التعاون مع الشرفاء من أبناء المنطقة الذين كان لهم الدور الأبرز في تحقيق هذا إنجاز الكبير. الأخ أبو مختار يقول: بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم، يسلم علينا على الضيوف والمحبين والمستمعين. يقول: هذه مقالة بعنوان 6 عقود منذ نشأة نظام جمهورية اللصوص عباد النقود. أقرأ ما يسمح به الوقت: النظام الجمهوري الذي أخرجنا كيمانيين من النور إلى الظلمات ومن القوة إلى الضعف، النظام الذي جعل الشيخ يحكم الرئيس وصاحب المال هو من يمشي كلامه، النظام الذي مكن فرسان المعبد من التحكم برقاب المسلمين إلى آخر المقال. أما قضية ناقلة النفط العملاقة التي ستصل خلال أيام إلى ميناء الضبة في الشحر بحضرموت، أيضا من الأخبار التي يريدها إلينا الأخ مختار الأزي من اليمن، نتقدم له بالشكر الجزيل دائما. شكري الجزيل لكل من لا زال يكتب إلينا في هذه اللحظات. منصر القارمة من اليمن يقول، كتب يقول: تحتاج الشعوب الإسلامية إلى الوعي والتنبه لخطر هؤلاء الطواغيت والوقوف جنبا إلى جنب لمواجهتهم ونبذ الخلافات التافهة التي أنشأتها دول الاستكبار التي تقوم بزرع هذه الخلافات والنزاعات التي لا أساس لها. طبعا إلى آخر المساهمة والمشاركة، نتقدم له بالشكر الجزيل منصر القارمة من اليمن. إذن لم يتبقى لنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل أيضا للأخ أيمن إدريس من اليمن، والذي أرسل إلينا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، صدق الله العلي العظيم. أخي أيمن إدريس، حياك الله بياك وشكرا جزيلا، كان بودي قراءة المساهمة كاملة. شكري واعتذاري طبعا أيضا من الأخ علي أحمد ديجان من اليمن الذي شارك معنا، عبد الرحيم من أثيوبيا، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وهناك مساهمة صوتية أخرى. ربما نختم بمساهمة صوتية للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
ليس غريبا أن الاستعمار البريطاني استرخ ونشر الفوضى في اليمن، وإن مدينة الضباب لم ولن تتعلم من دروس المقاومة اليمنية، وخاصة في حي كريتر في عدن. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. أعود لأعتذر من الأخ عبد الرحيم من أثيوبيا، الأخ عبد الله بوي من السنغال، أخت فاطمة من العراق، أبو علي من البصرة، وأسماء كثيرة أخرى. أزف الوقت المخصص للقاء الذي خصصناه للحديث حول الاحتلال البريطاني وسرقة النفط اليمني. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة،
قد تحدينا عدانا والطواير في سمانا، ما نخاف الموت احنا شعب ما يرضى المهانة،
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانة،
يا أسود الشعب هيا ولتقولوا ألف حيا، بالعدو طوه طيا دمروا باقي كيانه، دمروا باقي كيانه،
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانه،
اضربوهم اضربوهم بالثواقب دمروهم، لا تخلوا وقد فيهم عنده ما مكانه، عنده ما مكانه،
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانه،
زعزعوا كل الحشود والتحالف واليهود، واكسروا قرن السعود بد ما يبكي زمانه،
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب غالي ما يرى منا خيانه،
السعودي قد تجبر قد قتل شعبي ودمر، والعميل نادى وبشر قال هذا من حنانه، قال هذا من حنانه، ثابت مثل
الجبال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخوتنا المستمعين الأكارم في هذا اللقاء الجديد الذي كل أسبوع عبر استعراض الحركة المعاصرة للشعر الفارسي في القارة الآسيوية التي تعد مهد الأدب واللغة الفارسية، حيث خصصنا اعتبارا من هذه الحلقة 3 حلقات لاستعراض مسيرة هذا الشعر وأبرز معالمه في شبه القارة الهندية التي تضم الهند وباكستان وتعتبر من مواطن اللغة والأدب الفارسي منذ القدم، فضلا عن اللغة السنسكريتية التي عرفت بها هذه المنطقة. فأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين مرة أخرى، وندعوكم إلى متابعتنا. مستمعين الأفاضل، تاريخ وجود اللغة والأدب الفارسي في شبه القارة الهندية تاريخ عريق يمتد إلى عهود مغلة في القدم، بل إن هنالك عددا ملفتا للنظر من ذوي الأصول الإيرانية الفارسية عاشوا في هذه المنطقة منذ القدم وما يزالون يعيشون، وهم بالطبع يتحدثون بلغتهم الفارسية الأم، وقدموا العديد من النتاجات الأدبية على مر التاريخ، وأسهموا بشكل فعال في رفض الحركة الأدبية في شبه القارة الهندية وتطويرها وإغنائها على مر العصور، هذا فضلا عن الأدباء الإيرانيين الذين شدوا الرحالة إلى تلك المنطقة في فترات تاريخية مختلفة لأسباب متنوعة وأقاموا في تلك المنطقة. والحديث إخوتنا المستمعين عن تاريخ حضور الأدب الفارسي في شبه القارة الهندية حديث طويل ذو شجون، سنتكفل بتقديم خلاصة عنه عبر اللقاء الذي أجريناه مع الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. ندعوكم إلى المتابعة بعد فاصل قصير. نرحب بالأستاذ الدكتور سعد الشحمان معنا في الأستوديو. أهلا بكم أستاذ.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، ويسرني أن ألتقيكم من جديد وبالمستمعين الكرام.
أستاذنا الفاضل، حدثنا لو سمحت باختصار عن تاريخ وجود اللغة والأدب الفارسي في شبه القارة الهندية ومدى الدور الذي لعباه ويلعبانه في مجمل المشهد الأدبي في هذه المنطقة ومستوى تأثيرهما في نتاجات الشعراء الهنود والباكستانيين المعاصرين.
نعم، قبل أن ندخل في صلب الحديث لابد من مقدمة تاريخية بسيطة حول العلاقات بين هذين البلدين الواسعين والمتراميي الأطراف واللذين يقعان كلاهما في قارة آسيا، إيران من جهة وشبه القارة الهندية أو بلاد الهند من جهة أخرى. كانت هنالك علاقات تاريخية عريقة، كانت هناك روابط الجوار ومن جهة والعلاقات التجارية والثقافية من جهة أخرى قائمة بين هذين البلدين حتى قبل هجرة الآريين إلى هذين البلدين. نحن إذا تتبعنا التاريخ نلاحظ أنه في عهد حكم الملوك الأخمينيين الكبار كان القسم الأكبر من بلاد الهند خاضعا لسيطرة هؤلاء الملوك، حتى أن هذه البلاد كما ذكر المؤرخون كانت عبارة عن مقاطعة تابعة لحكم هؤلاء الملوك، وقد ذكرت بعض المدن الإيرانية في النقوش الكتابية المنسوبة إلى الملك الأخميني الكبير داريوش أو داريوس. ومنذ عصر الساسانيين، يعني إذا تقدمنا إلى الأمام حتى عصر الساسانيين، نلاحظ أن هذه العلاقات قد بدأت بالتوسع والتوسع والتشعب، حتى جاء في بعض التواريخ والأساطير أن الملك الساساني بهرام جور كان قد توجه إلى بلاد الهند وأقام فيها، وأيضا الملك الساساني قباد أيضا كان قد توجه إلى هذه البلاد، و كان هذا البلد يعني في الحقيقة خاضعا لسيطرته، وهكذا الحال بالنسبة إلى ابنه أنوشيروان الذي سعى من أجل توسيع رقعة حكمه، وقد قام بتوطين قسم من الزرادشتيين في ذلك الوقت في بلاد الهند. وعرف عن هذا الملك أنوشيروان أنه كان يكن رغبة وحبا شديدا للتقاليد والعادات والآداب التي كانت سائدة في بلاد الهند، وأنه استقدم الكثير إلى بلاطه، استخدم الكثير من العلماء والمترجمين الهنود، ومنهم نديمه، الشخص الذي أصبح نديمه فيما بعد وهو برزويا مؤلف كتاب كليلة ودمنة، حيث استدعاه من شبه القارة الهندية إلى إيران.
نعم. أستاذ شكرا، نأخذ قسطا من الراحة نحن ومستمعينا بفاصل قصير ونعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام وبك الأستاذ الدكتور سعد الشحمان.
نعم أهلا بكم من جديد.
شكرا. أستاذ، نحن ومستمعينا بكل اشتياق ننتظر تتمة الكلام حول الشعر الفارسي في شبه القارة الهندية وأيضا في باكستان.
نعم، في خلال بداية السنين الأولى من القرن السابع الميلادي كما نعلم بدأ الإسلام بالانتشار في بلاد العرب ومنه إلى بلاد إيران عن طريق الفتوحات الإسلامية التي حدثت في ذلك الوقت، وبذلك انتقل والإسلام انتقل عن طريق إيران إلى بلاد الهند. ومن ضمن السلالات الحاكمة التي حكمت إيران وكان لها الدور الأكبر في توسعة وفي نشر الأدب الفارسي واللغة الفارسية في بلاد الهند هي السلالة الغزنوية. كان لها دور كبير جدا، وعادة عندما يدور الحديث حول العلاقات بين الهند وإيران من الناحية الأدبية والثقافية والفكرية عادة يذكر المؤرخون هذه الأسرة.
نعم.
فالسلطان محمود الغزنوي كان قد هاجم بلاد الهند 17 مرة، وفي سنة يعني في بداية القرن الخامس الهجري سيطر على الهند بشكل كامل واستجلب معه الآلاف من العلماء والمثقفين والأدباء. يعني كان هجومه على الهند وسيطرته على بلاد الهند بمثابة تدفق للشعراء والأدباء والعلماء الإيرانيين إلى الهند، وأسهم هؤلاء الشعراء والأدباء في نشر اللغة والأدب الفارسي في شبه القارة الهندية ككل.
نعم.
يعني في الهند وفي باكستان في نفس الوقت. ويعود الفضل في ذلك إلى السلطان محمود الغزنوي الذي عرف بحبه للشعراء والأدباء، حتى قال المؤرخون أن ما يقرب من 400 شاعر، أن بلاطه كان يضم ما يقرب من 4 شخصية ما بين شاعر وأديب.
طيب، نشكر حضور الأستاذ الدكتور سعد الشحمان في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار. أهلا بكم أستاذ.
حياكم الله.
مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أحبتنا المستمعين، لا شك في أن شاعر باكستان ومفكرها وفيلسوفها المصلح إقبال اللاهوري يعد من نوابغ عصرنا الحديث، وبطبيعة الحال فإن اللغة الأردية تعتبر اللغة الأم للشاعر، ولكنه مع ذلك اختار فضلا عنها اللغة الفارسية للتعبير عن أفكاره وأحاسيسه، وهذه الأشعار مفعمة بالمفاهيم العرفانية والفلسفية والإنسانية والاجتماعية. وقد استمد إقبال سهولة التشبيهات والاستعارات وسلاستها وبساطتها من الأسلوب الخراساني، وتأثر من حيث تنوع الكلام واستخدام الصناعات اللفظية والمعنوية بالأسلوب العراقي، واستوحى أغراضه ومضامينه من المدرسة الهندية. من حيث المضمون فإنه يعبر في شعره عن حبه للدين والقرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتخلل أشعاره الأفكار الفلسفية والصوفية والعرفانية، كما طرح فيها القضايا السياسية والثقافية المعاصرة. وباختصار فإن أشعاره هي خلاصة للثقافة الإسلامية العرفانية في الماضي والحاضر. مستمعين الأكارم، إن طرح إقبال للأفكار الفلسفية في أشعاره لا يعني أبداً أن أشعاره هذه مفرغة من الأحاسيس والمشاعر والعواطف الصادقة، بل إن الأمر على العكس من ذلك تماماً. فإقبال يرى أن الفكرة إن لم يقترن بالأحاسيس فسوف لا يبصر الشعر نور الحياة، كما يؤكد هو نفسه ذلك في قوله: إن لم يحمل الحق الحرقة واللوعة فهو حكمة. والشعر لا يكون شعرا إلا إذ استمد الحرقة واللوعة من القلب. والعلم الحقيقي عند إقبال يجب أن يتمازج مع المحبة والعشق، وإلا فإنه سيكون مستمدا من الطواغيت. والعلم والحكمة المفرغان من المحبة ليس سوى جثتين هامدتين، والعقل لا يكون سوى سهم لم يصب الهدف، كما نلاحظ ذلك في قوله: العلم المفرغ من الحب مستمد من الطواغيت، والعلم المقرون بالعشق مستوحى من اللاهوتيين، والعلم والحكمة من دون المحبة هما في عداد الموتى، والعقل سهم لم يصب الهدف. وهكذا نختم إخوتنا المستمعين الأكارم جولتنا السريعة هذه في رحاب شخصية شاعر باكستان الأول إقبال اللاهوري، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل مع شاعر آخر من الشعراء الناطقين بالفارسية. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ودمتم بألف خير.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم، فأنا الظلوم وأنت ترحم. حالي يا
ربي. سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك منالي ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس. ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام: من عجب المرء بنفسه أن يزين له سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، وأن يمن على الله بعمله ولله سبحانه المنة عليه. روي عن جاثليق النصراني أنه كان يناظر المتكلمين فيقول: نحن نتفق على نبوة عيسى وكتابه وأنه حي في السماء، ونختلف في بعثة محمد ونتفق في موته، فما الذي يدل على نبوته؟ فحار الحاضرون في جوابه، فأحضر عند الإمام الرضا عليه السلام والمأمون العباسي، فقال جاثليق: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ فقال الإمام أبو الحسن عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه ولم يبشر به أمته فانقطع. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يا نصراني، والله إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ننقم على عيساكم إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. فقال النصراني: والله ما زال عيسى صائم النهار قائم الليل. فقال الإمام عليه السلام: ولمن كان يصلي ويصوم. فخرس النصراني. ثم أردف النصراني قائلا: إن من أحيا الأموات وأبرأ الأكمه والأبرص مستحق أن يعبد. فقال الرضا عليه السلام: وإن أليسع صنع ما صنع، مشى على الماء وأبرأ الأكمه والأبرص. وحسقيل أحيا 35,000 رجل من بعد موتهم بستين سنة. وقوم من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت، فأماتهم الله في ساعة واحدة. فأوحى الله إلى نبي مر على عظامهم بعد سنين أن نادهم، فقال: أيتها العظام البالية، قومي بإذن الله. فقاموا. ثم ذكر عليه السلام حديث إبراهيم عليه السلام والطير، وحديث موسى عليه السلام مع قومه. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: والتوراة والإنجيل والفرقان قد نطقت به، فإن كان من أحيا الموتى يتخذ ربا من دون الله فاتخذوا هؤلاء كلهم أربابا. فلما سمع جاثليق النصراني حديث الإمام الرضا عليه السلام أسلم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم. فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده، وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك، هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون
جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم